بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير، مختصر تفسير ابن كثير رحم الله المختصر والمختصر له، وجمعنا بهم في درجات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما انفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم، أليس كذلك؟ سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم. طيب، قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي: ختم الله أي طبع الله. وقال قتادة: في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جرير: إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال: إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال: وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت، يعني ابن كثير رحمه الله، وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا، وتأول الآية من 5 أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله. أنتم فهمتم الآن الخلاف في المسألة؟ كيف الخلاف في المسألة؟ أين؟ وبهذا يتبين لماذا الزمخشري أو قد غيره من المفسرين تجد له كلاما آخر في هذه الآية. طيب، ما الإشكال الآن الذي عند ابن جرير الطبري رحمه الله؟ نعم، هم الذين استكبروا، والله عز وجل هو الذي ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. فيقول: إن تأويل هذه الآية بأن يعني هذا هو إخبار من الله تعالى عن تكبرهم، يقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه حيدة عن لفظ الآية. فلفظ الآية يقول: ختم الله على قلوبهم، والذي يقول هذا خبر من الله يقول كأن الله عز وجل يقول: ختمت على قلوبهم لتكبرهم ولتجبرهم ولكذا ولكذا. يقول: لا، الآية ليس فيها هذا. فهمتم الصورة؟ واضح؟ إيه. لكن يعني أيضا ما فسر به السدي رحمه الله وقتاده أيضا صحيح، يعني لا إشكال عليه، وليس اعتراض ابن جرير الطبري رحمه الله على تفسير هؤلاء، إنما إشكاله واعتراضه على ماذا؟ على إخراج الآية من سياقها الأصلي إلى سياق الخبر، إلى سياق مجرد الخبر. واضح؟ وإلا لا شك أن ختم الله عز وجل هو جزاء فعلهم، هو جزاء فعلهم. وسيفصل ابن جرير وأيضا ابن كثير رحمه الله المسألة فيما بعد. أنا بس قصدي حتى تفهموا إيه يعني ما الوجه الذي استشكله ابن جرير، ومن وجه استشكال ابن جرير دخل الزمخشري بعقيدته للتأصيل لمذهبه. فهمتم؟ واضح الصورة؟ طيب، ها، ما هو لا يضر طبعا، هو يا أخوان عامة التأويل في يعني عامة التأويل عن مذهب السلف في التفسير هو تفسير باللازم، عامته، لا أقول كله لكن عامته. واضح؟ لكن هل التفسير باللازم يقضي على التفسير الظاهر؟ لا يقضي عليه. ولذلك قد نقول إن التفسير باللازم يجري، قد نقول إنه لا يجري أحيانا، يمنع منه شيء آخر، إما لغة أو دليل، إما لغة أو دليل، واضح؟ إيه. طيب، كذلك أيضا التفسير بالمفهوم، التفسير بالمفهوم الغالب نقول نعم أنه يجري، لكن قد يمنع منه دليل آخر أو لغة أو سبب نزول إلى غير ذلك. سيمر معنا إن شاء الله أمثلة يعني نعطيكم إياها في وقته، لكن مهم جدا تتصورون المسألة. فالتفسير باللازم لا يمنع التفسير بالظاهر ولا يبطله، فإذا عاد التفسير باللازم على بطلان التفسير الظاهر من غير حجة بينة واضحة فهو خطأ، فهذا يدل على أن التفسير باللازم خطأ. فهمتم؟ يعني إذا عاد على ظاهر الآية أو على القول المنبني على ظاهر الآية بالبطلان فهذا من غير حجة، يعني من غير دليل آخر يبين أنه نعم هذا هو المراد وليس ذاك، فهذا دليل على بطلان التفسير باللازم. نعم. أي نعم، أو يكون سبب النزول مثل قصة الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهمت؟ أي نعم. طيب، قال لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله تعالى عنه في اعتقاده، ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح كما ظنه الزمخشري وغيره من المعتزلة، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال والله أعلم. حطم بن كثير لا يتعمد الرد، لكن إذا جاءت المسألة فيها رد يرد ردا موجزا ويبني على الأدلة من غير أن يدخل في مسائل التفاصيل، واضح؟ وهذا جيد للمفسر، لأنه ليس القصد أنك أنت تجعل كتابك كتاب ردود أو كتاب شروح، ولذلك تجدون أن بعض كتب التفاسير تطول جدا بسبب ما تضمنته من مسائل ربما أحيانا لا علاقة لها بالتفسير. المقصود بالتفسير هو الكشف عن معاني كلام الله، فأنت إذا كشفت عن المعنى من الكشف عنه أحيانا إزالة ما يلتبس عليه أو ما يشكل عليه مثل هذا، لكن تزيله بقدره وتكتفي، فلا تطيل جدا، واضحة؟ طبعا هذه المسألة مسألة يعني طويلة، وهي كما أنها عند المعتزلة أيضا هي عند الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وهي مسألة يعني إقحام العقل في الأدلة الشرعية، وهي مسألة إقحام العقل في المسائل الشرعية. فهؤلاء الآن أبطلوا هذا بناء على أن هذا إيش؟ لا يليق بالله. لا يليق بالله في ماذا؟ في عقولهم. إيه؟ ومثل ما قال ابن كثير لو تأملوا بقية الآيات لعلموا أن هذا ليس قبيح، هذا ليس بقبيح من الآدمي فمن باب أولى من الخالق. إذا كان هذا ليس بقبيح من المخلوق فهو أيضا ليس بقبيح من الخالق، بل القبيح هو موت الضمير، حيث أن الإنسان يمكر به ولا يمكر. فهمتم؟ واضحة؟ أي. فإذا كان الإنسان لا صح التعبير لا يدافع عن نفسه لضعفه وعجزه فهذا عيب كبير فيه. كيف حكمتم العقل في هذه وقلتم لا يليق بالله هذا ولا قلتم لا يليق بالله هذا؟ فهمتم الصورة؟ ولذلك ما من دليل عقلي يستدل به مبطل إلا تستطيع أن ترد عليه من خلال دليله نفسه، ما تحتاج إلى دليل خارجي. ما من دليل يستدل به مبطل سواء على نفس الأسماء والصفات أو غيرها إلا تستطيع أن ترد عليه من خلال دليله، وهذا واضح أظن في هذه المسألة. هو هذا يقول قبيح من الله، ما يليق بالله أن الله عز وجل يستهزئ بهم، أن الله عز وجل يغضب عليهم، أن الله عز وجل يختم على قلوبهم. جميل، نقول له ولماذا تركت الطرف الثاني؟ طيب وإذا لم يغضب في هذا الموطن فهذا أيضا نقص فيه، هذا في حق الآدمي أنت تقول هذا، فكيف في حق الله عز وجل وهو أكمل وأشرف؟ وما في المخلوق من صفة إلا وهي أثر من آثار صفة الخالق سبحانه وتعالى، أنا قصدي بس حتى من باب القلب العقلي. لما نأتي إن شاء الله في الربع الثاني ونأتي القضية يعني مثل ما يسمونه عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نحن لا نشك في عصمة الأنبياء أبدا، لكن نجد أن كثيرا مثلا من الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم ينكرون كثير من الآيات التي جاءت والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة ماذا؟ يقولون والله هذا يخالف عصمة الأنبياء. طيب ومن قال لكم أن هذا من العصمة؟ فهمتم؟ يعني مثل ما يقولون هنا في تنزيه الله عز وجل، هم يدعون أن هذا تنزيها، ولو فكروا فيه لعلموا أن ما يفعلونه تقبيحا وليس تنزيها. واضح؟ إذن أنا قصدي مهم جدا أن ننتبه إلى أن العقل لا ينفرد بالمسائل الشرعية، لا سيما الغيبية منها، لا سيما الغيبية منها، فلا بد أن يكون مقرونا باللغة وبأدلة الشرع العامة، وبهذا ينضبط العقل. واضح؟ لا ينضبط العقل إلا إذا استقام مع اللغة ومع الأدلة الشرعية الأخرى. ولذلك نقول من تكلم في شيء من علوم الشرع وليس عنده خلفية بعمومات الشرع ومقاصده فإنه يخطئ كثيرا. واضح؟ وإن كان في مسألة خاصة فلا بد أن يكون عنده علم خاص بتلك المسألة. طيب أنا هذا ما أريد أن أطيل فيه، بس أنا حتى تنتبهون لهذه القضية، وقضية إيش؟ دخول المسائل العقلية في التفسير، وهذه ستتعبنا كثيرا، لكن إذا فهمنا هذه القاعدة سيسهل علينا جدا بعد ذلك الرد على أي أحد يخالف إيش؟ ظاهر النص، يخالف ظاهر النص. فالأصل في التفسير هو المشي والمضي والكشف عن ظاهر النص لا عن ما سواه. واضح؟ أما الدقائق والاستنباطات التي تتركب من أدلة أو من استعمالات فهذه تسمى استنباطا، والاستنباط يقع فيها الصواب ويقع فيها الخطأ، يعني من باب أولى. إذا كان يقع الصواب والخطأ في التفسير فمن باب أولى أن يقع فيما هو أعمق من ذلك. طيب قال رحمه الله، قال ابن جرير: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى عن أبي هريرة. طبعا لاحظت من كلمة ثم روى هذه من إدخال من؟ أيوة من إدخال أحمد شاكر. أيوة ولذلك وضع بين معكوفتين، هذا من جهة، والجهة الثانية لأنه يريد أن يحذف إسناد ابن جرير، خلاص والتزم أنه يحذف أسانيد المرويات، فأراد أن يحذف إسناد ابن جرير، فما أراد أن يقول إيش مباشرة عن فلان، وإنما قال ثم روى يعني ابن جرير حتى يعود الضمير إليه وليس ابن كثير ولا غيره. قال ثم روى يعني ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب هذا الحديث الآن أو هذا هل هو من تفسير القرآن بالقرآن ولا تفسير القرآن بالسنة أو كليهما؟ كليهما، فهمتم؟ إيه. فالآن يعني ابن جرير رحمه الله فسر هذه الآية بهذا الحديث، والحديث فسر ماذا؟ فسر الران، فكأن الآن ابن جرير يقول لنا إن هذه الآية تفسر تلك الآية، والواسطة بينهما هو الحديث، فهو هذا المثال يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن ويعتبر من تفسير القرآن بالسنة، فهذا من جهة وهذا من جهة، جزاكم الله خير. طيب يقول: وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال ابن جرير: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها، حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، نسأل الله العفو والعافية. فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها، فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه. طيب فض الخاتم وحل الرباط هنا بماذا يكون؟ بالتوبة. نعم. واعلم أن طبعا انتهى كلامي من جرير رحمه الله. واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لاحظتم، ويقف ثم يقرأ: وعلى أبصارهم غشاوة، جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر. قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقال: وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. لاحظتم؟ وجعل هنا يعني عطف بالفعل، يعني عطف جملة كاملة، وجعل على بصره غشاوة، فهذا يوضح هذه الآية. من هنا يا مشايخ يعني ننتبه إلى مسألة، وهي أن مسألة علم الوقف والابتداء مترتب على ماذا؟ على أمرين لا أظن ثالثا لهما. الأمر الأول النقل، الأمر الأول النقل، فإذا نقل لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف، أو أن عبد الله بن مسعود وقف، أو أبي بن كعب وقف، أو غيرهم من الصحابة الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأوا الأمة من بعده، فهذا يعتبر من علم الوقف. المسألة الثانية أو الباب الثاني الوقف المترتب على ماذا؟ على المعنى، المترتب على المعنى، على التفسير. واضح؟ ولذلك الوقف هو يؤثر في التفسير، والتفسير يؤثر فيه. ولذلك لو اختلفت أنا وأنت هل هذه الآية فيها وقف ولا ما فيها وقف، أيوة سنرجع إلى مسألة تفسيرها. فإن قلت أنا مثلا أنا، فإن قلت أنت إن فيها وقف، فهذا يدل على أنك ترى أن المعنى تم، وأن ما بعده كأنه جملة استئنافية جديدة، وأنا أرى أن المعنى متصل فلا يوقف عليه، بغض النظر عن ما بعد ذلك مراتب الوقف، فهمتم تام وحسن واصطلاحاتهم فيه، واصطلاحات المشارقة والمغاربة والمتقدمين والمتأخرين، هذا كله يعني من باب علوم القرآن، من باب علوم القرآن. وهو أيضا يتأثر حتى بالقراءات، وهو أيضا يتأثر حتى بمسألة القراءات، هل الجملة تامة أو ليست تامة، هذا كله ينبني على هذا. لا هو يرى الوقف في الحالة، لا هو طبعا يرى أن الجملتين تمتين، وختم الله على قلوبهم وسمعهم اكتملت الجملة خلاص هنا وقف تام، وعلى أبصارهم غشاوة اكتملت الجملة أيضا، ولهم عذاب عظيم جملة ثالثة. فهمت؟ والشيخ رحمه الله بن كثير ليس من المكثرين في مسائل علم الوقف والابتداء، يعني مثلا لما تذهبون إلى مثلا اللباب في علوم الكتاب جميل ستجدون أنه يكثر من مسائل علم الوقف والابتداء وغيره من المفسرين، لكن ابن كثير رحمه الله مقل جدا ولا يتكلم عنها إلا مثل ما رأيتم، يستدل عليها بآية أخرى، ويعني يرى أن هذا المعنى تم وأنه فيه إشكال أو ليس فيه إشكال، ولذلك يعني رأيته تم به في أول كتابه فقط. طيب يقول: وعلى أبصارهم غشاوة. نعم نعم قال ابن جرير رحمه الله: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقدير وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع، على إتباعها ها إيش أي أنا عندي هنا قال على الإتباع بس نعم معلش نوضع فاصلة خطأ نعم، ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محلي وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين. لما تقدم طبعا انتهى الكلام هنا، لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة، طبعا اللي فعله ابن كثير رحمه الله هذا يسمى توجيه القراءات، ما دام أن الآية فيها قراءة أخرى غير المعروفة فيش فيحاول أن يوجهها. أيضا مثل ما ذكرت لكم في علم الوقف والابتداء، ابن كثير رحمه الله لا يهتم بهذا كثيرا، يعني قل أن تجده يذكر مسائل ماذا؟ مسائل توجيه القراءات، مسائل توجيه القراءات، هو لا يذكر القراءات ابتداء، هو لا يذكر القراءات ابتداء أصلا جميل، لكن يذكرها في حالتين: إذا ترتب عليها معنى آخر مثل مالك وملك، أو إذا كانت في محل يعني قد توهم القارئ بمحل إشكال في إعرابها فقط، أما ما سوى ذلك، وهذا كله يسمى من علم التوجيه، سواء علم التوجيه في المعنى أو علم التوجيه في الإعراب. واضح الصورة؟ وللأسف أن علم التوجيه في المعاني لم يخدم فيما أعلم بدراسة، وهذا مهم للطلاب الذين يبحثون عن موضوعات. أما علم التوجيه في الإعراب فهذا في كتب كثيرة متقدمة ومتأخرة. وإن كانت أيضا لا تزال أيضا بحاجة إلى نوع من الجمع أيضا والتحرير والدراسة، لكن أنا قصدي أن فيها كتبا كثيرة. لكن ليس من دأب بن كثير رحمه الله الاشتغال بهذا مثل ما ذكرت لكم، إلا إذا رأى أن هذا مثل هنا يوهم أنه كيف تكون منصوبة، فذكر لك توجيهين، إما أن يكون على كذا على تقدير فعل أو على يعني عطف المحل. انتهى طبعا الشيخ رحمه الله، ثم قال: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب، ويجتنب من تلبس بها أيضا. هذا ماذا يسمى؟ لا، غير إجمالي، هو إجمالي لما سبق، لكن هو ماذا يسمى؟ علم المناسبة. هذا يسمى علم المناسبة، ويربط لك الآن بين من ذكر سابقا ومن سيذكر لاحقا وما العلاقة بينها. ثم أجاب عن سؤال لماذا صفات المؤمنين في أربع آيات والكافرين بآيتين والمنافقين في كم؟ 13 آية. فهمتم؟ وهذا مهم جدا في مسألة علم المناسبات، فالإطناب فيها والإغراب ليس بصحيح، فالإطناب فيها والإغراب ليس بصحيح. وأفضل من تكلم عن علم المناسبات هو البقاعي، ومع ذلك انتقد على بعض ما قال، انتقد على بعض ما قال. يأتي بعده في المرتبة وهو متقدم عليه في الزمن، اللي هو من؟ الرازي، الفخر الرازي، أيضا من أفضل من تكلم عن المناسبات. ولذلك نجد أن كثيرا من المفسرين بعده ينقلون ما ذكره الرازي، مثل أبي حيان وسمين الحلبي وغيرهم كثير من الأئمة لا يتجاوزون ما ذكره الرازي. فهذين الكتابين من أفضل ما كتب في مسألة المناسبات، وهي حقيقة يعني مفيدة وجيدة، وتعينكم على مسألة طرح الدروس الإجمالية، تعينكم على مسألة طرح الدروس الإجمالية، وتعين أيضا على مسألة تدبر القرآن الكريم والنظر والتأمل في المعاني الإجمالية له والمعاني الجملية له، وإيش والربط بين ما يذكره الله عز وجل في السورة من أنواع أو أحكام. طيب، أنا شايف ما شاء الله كل يوم أو كل شوية كل سطرين نأخذ علم من علوم القرآن، لكن كما ذكرت لكم سابقا هذا هو المقصود، أنه كيف توظفون علوم القرآن في التفسير وكيف تستفيدون منها، وفي المقابل تبدأون تتمرسون عليها وتتذوقون التفسير، فهذا يساعدكم كثير على لماذا قال ابن كثير هذا الكلام، ولماذا لم يستطرد في هذا، ولماذا مثلا لما نأتي كمثال مثلا مع البغوي أو غيره لماذا أطال هنا وابن كثير ما أطال أو العكس، فتكون الصورة عندك معلومة. إذن العلوم التي يهتم بها ابن كثير قد تكون تختلف عن العلوم التي يهتم بها البغوي، فتعرف أن البغوي إن صح التعبير نقول توسع في علوم، وربما أهمل أو ترك بعض العلوم، وربما اختصر في بعض العلوم، ونفس القضية ابن كثير ونفس القضية أي مفسر آخر. وهذا أيضا يفيدك في أنك كيف تستفيد من كتب المفسرين. يعني بعض الطلاب كثيرا ما يشغلك يسألك أي كتب التفسير أقرأ، أي كتب التفسير أقتنع، الكتاب الفلاني في كذا، الكتاب الفلاني في كذا، الكتاب الفلاني في كذا. نعم، لكن هذا كله مبني على ماذا؟ على هذه العلوم التي يهتم بها المفسر، والتي تكون ألصق بالتفسير أو أبعد عن التفسير ونحو ذلك. نعم. قال: فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال رحمه الله: النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر. تلاحظون بساطة تعريف العلماء القدماء رحمهم الله تعالى، وهذا منهج ترى مهم، لا تعقد في التعريف، أعطي التعريف بأقل إن صح التعبير عبارة، المهم أنها تصف حاله وإيش وتميزه عن غيره. أهم شيء في التعريف أنه يميز هذا المعرف عن غيره. أما كثرة الاستطرادات وذكر بعض الشروط وذكر أحيانا الأنواع وأشياء كثيرة تذكرها داخل التعريف، فهذا تطويل وتعقيد للتعريف، يصبح التعريف 3 أسطر وبعضها أحيانا مثل الألغاز، فتحتاج أن تتكلم في المسألة كلها. يعني مثلا لو أردت أن أعرف لكم النفاق بما تضمنته الآيات 13 فإن هذا سيكون فيه نوع من الصعوبة، أليس كذلك؟ لكن ابن كثير رحمه الله قال لكم هو إظهار الخير وإسرار الشر، بس عن قصد منه عن غير قصد منه، فهمتم؟ هل هذا كان في العهد المكي ما كان في العهد المكي؟ أيوة، لاحظتم أن إذا أردت تفصل سأدخل بمسائل كثيرة ابن كثير ما أدخلها في التعريف، وهذا هو الصواب دائما، أن التعريف المراد به تمييز الشيء عن غيره فقط. أما قولهم أنه ما يدخل فيه غيره ولا يخرج منه جزء من أجزائه ونحو ذلك، فهذه يعني تعقد التعريف أكثر من أن تكون تبين المراد. والمقصود بالتعريف هو إيش؟ كما ذكرت لكم تمييزه عن غيره. قال وهو أنواع: اعتقادي، يعني لاحظ لو دخلها في التعريف كان أيضا أتعبنا. نعم تفضل شيخ. لا هو الآن يعني إن صح التعبير مال إلى التعريف اللغوي، فهمت؟ طيب، ودائما التعريف اللغوي ترى أسهل كما ذكرت لكم، لأنه لو أدخلت هنا التقييدات وأدخلت الأنواع وأدخلت الأجزاء طال التعريف وصعب. يعني مثال لو أردتم الليلة ترجعون لكتاب التعريفات للجرجاني وتنظرون بماذا عرف النفاق، أي ستجد الفارق الكبير بين لغة ابن كثير وبين لغة الجرجاني، مع أنهما يعني متقاربين في العصر، يعني كليهما في القرن الثامن الهجري أو ذاك يعني في آخر القرن. طيب، قال وهو أنواع اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، نسأل الله العفو والعافية. وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. طبعا كما تعرفون الاعتقادي هو إيش؟ ها؟ إيه؟ لا بس أنا قصدي يعني خلينا نعرفه بالمثال. ها؟ إيه ولا إحنا عارفين اعتقادي مقصود باعتقاد القلب وليس عقد الشماغ. معليش، لا أنا مقصدي أريد مثال حتى تتضح الصورة. لا أريد مثال شخصي، أريد مثال عملي. ها؟ يعني حب ظهور الكافرين، هذا من النفاق. حب ظهور الكافرين على المؤمنين هذا من النفاق الاعتقادي، فهمتم؟ لكن مثلا الكذب أو خلاف الوعد من النفاق العملي، بس حتى تتضح الصورة، لأنه يعني ربما نطيل في شرح اعتقادي وعملي كأعطانا كون مثال سهولة. طيب، قال وهو الذي يخلد صاحبه في النار، نسأل الله العفو والعافية. وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. قال وهذا كما قال ابن جرير: المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبة. وإنما ابن جريج ماشي سبق نظر. المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبة. وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه من الناس من يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن، يعني من يكتم إيمانه، فهمتم؟ نعم. إيش؟ لا هذا هو الغالب، نقول على الغالب. إيه سيأتي الكلام عليه، فهمت؟ نعم جزاك الله خير. قال وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاثة قبائل اللي هم من؟ اليهود، إيه؟ بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلة الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام وأهله، لماذا قال بدر العظمى؟ في بدر الصغرى في بدر الموعد، في بدر الصغرى في بدر الموعد، غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تسمى ببدر ثلاث، واضح؟ لكن التي فيها الآيات والكلام الكثير والآثار الكثيرة هي بدر الكبرى أو تسمى القليب أو غير ذلك. طيب، قال عبد الله بن أبي بن سلول: وكان رأسا في المدينة، بل كانوا إيش يتوجونه ليسودوا عليهم، ليجعلوا سيدا عليهم، وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه، يعني أمر قد توجه، يعني خلاص القضية قضية جد، ما هي على ما نقول إحنا ما هي بسواليف. نعم. فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن كان على طريقته ونحلته، وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، أو في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة، هذا واضح جدا في آيات سورة النساء. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر. وهذا من المحذورات الكبار، أن يظن بأهل الفجور خير. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني إلى آخر الآية، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها، كما أكدوا قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك كما أكذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله: وما هم بمؤمنين، وقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا. طبعا مهم جدا أن نفهم يعني مسألة التعامل مع المنافقين، فالتعامل مع المنافقين ليس كالتعامل مع المشركين، ولذلك اختلفت معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنافقين عن معاملته للمشركين. فالمشركين عداوتهم ظاهرة، لكن التعامل مع المنافقين كيف يكون؟ ها؟ ليس لازما فضحهم، بل أحيانا فضحهم وأحيانا تركهم، هذا من جهة. الجهة الثانية التحذير من الصفة لا من الشخص، التحذير من الصفة لا من الشخص. الثالث ماذا؟ الوقاية منهم، الوقاية منهم، وذلك بأمرين أساسيين مهمين: الأمر الأول اجتناب صفاتهم، الأمر الثاني اجتناب التأثر بهم. وهذا يا إخوتي واضح جدا وظاهر في الآيات الأولى من سورة النور، في الآيات الأولى من سورة النور، وكذلك أيضا من سورة الأحزاب. فهاتين السورتين فيهما مسألة، يعني فيهما كشف أو حكم مسألة التعامل مع المنافقين. وأما سورة التوبة ففيها جلاء صفاتهم وأفعالهم وأقوالهم وحركاتهم، واضح الصورة؟ إيه، فينبغي التنبه لهذا، لأن كثير من الناس يقول: والله خلاص فلان منافق، إذن نعامله معاملة الكفار أو نفعل به مثل فعل الكفار. بل النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، كما في حديثه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وغير ذلك. وهذا ظاهر في الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها، أو إن صحت بنا قل عاتب الله عز وجل فيها النبي صلى الله عليه وسلم على استغفاره للمنافقين أو على صلاته على المنافقين. فالمقصد أن التعامل مع المنافقين يختلف عن التعامل مع الكفار. المسألة الثانية اللي كنت أريد أقولها لكم الآن تذكرت، هي: ما هي الحكمة أصلا من وجود النفاق؟ الاختبار، فهمتم يا أخوان؟ الاختبار، يعني لو لم يوجد النفاق والمنافقون بيننا كيف نصدق مع الله عز وجل؟ لكان الناس فريقان أسود وأبيض، صح ولا لا؟ يا كافر يا مؤمن، ما في قسم ثالث. ما في واحد يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو فيه من صفات الكفار وفيه من صفات المؤمنين، ما يمكن أن يكون هذا إلا في النفاق، إما اعتقادي وإما عملي. واضح؟ إيه. ولذلك أنت دائما تفر من الكذب، تفر من الوعد بالخلف بالوعد، تفر من كذا خوفا من النفاق، وهذا تجده حتى عند كبار الصحابة رضي الله عنهم، بل حتى عند العشرة المبشرين بالجنة أنهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، بخلاف الكفر ما كانوا يخافون على أنفسهم الكفر مثل ما يخافون على أنفسهم من النفاق. فالنفاق إذن محل ابتلاء ظاهر، محل ابتلاء ظاهر، يعني الاختبار فيه شديد، كل واحد منا يخاف أنه يقع في النفاق، لأنه إما يتصف بصفات أو يصدقهم أو يميل إليهم أو نحو من ذلك إلى غير، فهمتم؟ فدائما يكون إيش، وهم يخالطونك ويعيشونك، ليسوا مثل الكافر. الكافر يقول لك أنا كافر حتى لو خلطته حتى لو عايشته 100 سنة لن تتأثر به، لأنك تنظر إليه نظر المفارق، تنظر إليه نظر المفارق، بخلاف هذا الذي يعسلك بكلامه ويعسلك بفعله ويصلي معك ويذهب معك ويحلف لك، فهمتم؟ ويعظك، فهذا لا شك أنه أشد في الفتنة، أنه أشد في الفتنة. فهذا يكون داعي لنا إلى ماذا؟ إلى الخوف على أنفسنا والإقبال على الله عز وجل، وسؤال الله عز وجل دائما الخلاص والإخلاص، الخلاص والإخلاص. واضح الصورة؟ لأن بعض الناس يعني قد يقول إذا لماذا يكون النفاق؟ وهذا ابتلاء واختبار من الله عز وجل للأمة، وإلا كيف يتميز المؤمن من الكافر، يتميز الصادق من الكاذب؟ ولذلك انظر إلى قوله سبحانه وتعالى إيش في سورة النور، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لكن حذرنا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه عينا وهو عند الله عظيم، فهمتم؟ فإذا المسألة إذا محل اختبار، ولذلك هذه من الأشياء التي نقع فيها كثيرا وينبغي أن ننتبه لها أشد من انتباهنا لمسألة الكفر والإيمان، وإن كانت تلك أيضا ليست من السهولة بمكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والعياذ بالله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك. لاحظتم كيف ضعف الإيمان في قلوبهم؟ وهذه يعني مثل ما نقول هذه أشد طعنا هي في, في, في القلب، لأنها في هذه في الاعتقاد مباشرة، يظنون أنه يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليهم كما يروج على بعض المؤمنين، يعني يظنون أنهم يخدعونه كما يخدعون المؤمنين، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. لاحظتم الآن نفس تفسير القرآن من القرآن عند ابن كثير؟ أيوة، هذه الآن ما فيها قضية يخادعون ولا ما يخادعون، قال فيحلفون له كما يحلفون لكم، فمن كثير أخذ معنى هذه واستشهد به على معنى هذه، والعكس هناك سيستشهد بهذه الآية على معنى هذه الآية، فهذا ربط حقيقة قوي وجيد وعجيب وبسيط، يعني ما هو معقد، ما هو صعب، يعني لغز من الألغاز، فهمتم؟ أين قال ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم، يعني لاحظوا من حكمة الله عز وجل أنه كأنه قال ولا يخدعون المؤمنين، وهنا قال إيش يخادعون الله والذين آمنوا، فأجاب عن ماذا؟ عن مخادعتهم لله، وسكت عن مخادعة المؤمنين، لأنه قد تنطلي مخادعتهم على المؤمنين لكنها لن تطول، لكنها لن تطول، فهمتم؟ قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يقول وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فجاء الجواب عن مخادعتهم لله، أما مخادعتهم للمؤمنين فمسكوت عنه، لأنه مثل ما قلت لكم ينطلي على المؤمنين لكنه لا يستمر، لكنه لا يستمر. قال ومن القراء من قرأ وما يخدعون، ايش هاشم خالد، وما يخدعون، هذه مشكلة الرسم على غير قراءة الإمام، هو يقرأ لابن عامر، فهمتم؟ ولذلك تفسيره الآية الأول على قراءة ابن عامر. قراءة ابن عامر ما هي؟ ها؟ وما يخدعون إلا أنفسهم. طيب الثانية؟ ها؟ لا لا لا، هم أصحاب ولا ها؟ يخادعون بالألف. أي إذن خطأ في الرسم بس هنا. إذن وما يخادعون إلا أنفسهم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. نعم، وما يخادعون إلا أنفسهم، صحيح. قال وكلا القراءتين يرجع إلى معنى واحد. قال ابن جرير رحمه الله: فإن قال قائل كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية، كما يقول الشيعة نسأل الله العفو والعافية. قيل: لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعا. فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية مما تخلص به من القتل والسباء اللي هو السبي والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهر مستبطن، وذلك من فعله. وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها به حياض عطبها ومجرعها به كأس عذابها ومزيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به، نسأل الله العفو والعافية. فذلك خديعته نفسه، فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن، كما قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون، نسأل الله العفو والعافية. وهذا ظاهر في مثل قوله سبحانه وتعالى في مثلا في آخر سورة المؤمنون: إيش؟ جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال في آخر السورة: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بعد أن ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا. فهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا لا شك أنهم تألموا، وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، يعني حتى مع أنه يقول أنا من أجلدهم، جلس يبكي في بيته، يبكي بكاء شديدا، ويخرج إلى المسجد فلا يسلم عليه أحد ولا يكلمه أحد، فلا شك أنه ضاقت به نفسه ضيقا شديدا، لكنه ما أراد أن يكون كاذبا، كما وإلا جاء إليه قومه وقالوا له: اذهب واعتذر بأي عذر، مثل ما اعتذر المنافقون. هؤلاء الثلاثة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ليس لنا عذر في التخلف عنك. فهذا الفرق يعني بين الصادق والكاذب، يعني أو الصادق والمنافق، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الذي يعني كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يظن نفسه أنه إيش؟ أنه ينجي نفسه، وهو في الحقيقة يريدها الهلاك والعياذ بالله عز وجل. قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض أي شك، فزادهم الله مرضا أي شكا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في قلوبهم مرض، قال: هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون، والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام، فزادهم الله مرضا أي زادهم، قال: زادهم رجسا. وقرأ: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يعني نزول الآيات، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لاحظتم كيف تفسير القرآن بالقرآن؟ حقيقة جميل جدا يعني، لكن لا يكون فيه تكلف. قال: شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن يرحمه الله حسن، هذا ترجيح ابن كثير، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، يعني قبل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم من ماذا؟ من التابعين ولا من أتبع التابعين؟ أنا عارف هذا تخصصك يا شيخ عبد الرحيم. هو من أتباع التابعين، ومع جلالة ما روي عن زيد بن أسلم إلا أن المفسرين إيش؟ يثنون على ما يروى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ويرون أنه إذا قال قولا في الآية فإنه لا يعدى إلى غيره. فهمتم؟ فيقولون إذا روي التفسير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فلا يتعدى إلى غيره، مع أنه من أتباع التابعين. طيب، يقول: وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. حطم بن كثير رحمه الله زاد آية أخرى غير التي فسر بها عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فسر هذه الآية بالآية الأخرى اللي في سورة التوبة، فهو أيضا قال مثلها الآية التي في سورة محمد. وقوله: بما كانوا يكذبون، وقرئ يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا. التكذيب قد يكون المراد به تكذيبهم بالغيب، وهذا ظاهر، لأنهم لو صدقوا بالغيب ما احتاجوا إلى النفاق. فهمتم؟ لو صدقوا بالغيب ما احتاجوا إلى النفاق. ومن جهة أخرى أن مآل قولهم هذا إلى التكذيب، واضح هنا. وأيضا هم يكذبون، أي من صفتهم ومن فعلهم اللي قلنا قبل قليل إنه إيش؟ نفاق عملي. فهم جمعوا بينها النفاق العملي والاعتقادي في الكذب. فلا يظن الظن أن الكذب لا يكون إلا في النفاق العملي فقط، قد يكون أيضا في النفاق الاعتقادي وهو التكذيب بالغيب. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم. وهذا أين دليله؟ قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا لاحظتم أنه هذا أول الفساد، وهذا مذكور كما سيأتينا إن شاء الله في الآيات القادمة. يقول: وركوبهم فيها في الأرض، يعني ما نهاهم عن ركوبه، وتضييعهم فرائضة، وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، صلى الله عليه وآله، ومظاهرتهم على التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أنهم يفعلون ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن، يعني الذي قاله إيش؟ من؟ ابن جرير. فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا دليل على ماذا يا إخوان؟ على أن خطاب المؤمنين قد يوجه ويراد به المؤمنون ظاهرا كالمنافقين، ولا يلزم منه كما تدعي الشيعة أن ذلك يشمل أحد المؤمنين. فيقولون يعني مثلا كمثال كما تعرفون قولهم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وعائشة وحفصة وعثمان، يقولون أنهم إيش؟ أنهم بدلوا، والدليل يستدلون بمثل هذه الآيات، واضح؟ أي، وهذا ليس بصحيح، يعني استدلالهم لا تقتضيه اللغة ولا يقتضيه السياق، فضلا عن أنه يعود على نصوص أخرى بالبطلان من القرآن والسنة. يعني الله عز وجل يقول: إن يريد الله ليطهركم أهل البيت، إيش ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالله عز وجل يقول إنه يريد يطهركم يا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي المنافقون استغفر الله الشيعة ويقولون لا، أن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نجس. فهمتم؟ فإذا قولهم يعود على نصوص أخرى بالبطلان، فهو ظاهر الفساد، فضلا عن أن مسلكهم أصلا حتى لغة ليس بصحيح. ولذلك هم ترى في استدلالاتهم هم معتزلة، فهم خلطوا بين الاعتزال وبين الكذب، مع أن الكذب عند المعتزلة مخلد في النار. ولا تعرف كيف هؤلاء الحمقى يجمعون النقائض، لكن هذا شأن المبطلين. المقصد أنه يعني الشيخ يقول: وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، وهذا لا يفعله إلا من؟ إلا المنافقين، والله عز وجل حذر المؤمنين منه في آيات كثيرة، ومن أقواها وأشدها آيات سورة المائدة التي ليس فيها شيء منسوخ، فهي من آخر السور نزولا من القرآن الكريم. يقول إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فهمتم؟ لا يعني لاحظتم أنتم الآن كيف هذه الآيات تجعل حد فاصل في المجال الذي فيه الفتنة، في المجال الذي فيه الاختبار، وهو الذي يفرق بين المؤمن والمنافق. وإلا الظاهر أنهم كلهم مؤمنين، كلهم يشهدون لا إله إلا محمد رسول الله، كلهم يصلون، كلهم فهمتم يدعون أنهم مصلحون ويدعون أنهم على الحق ويدعون أنهم يريدون الخير، لكن الفارق هو في مثل هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، اشتبه أمره على المؤمنين، فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين من جهة ماذا؟ من جهة الباطن. فهو يظهر الآن موالاته للمؤمنين باللسان، وفي القلب والعمل موالي للكفار، نسأل الله العافية والعافية. ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخف، ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح، ولكنهم يقولون أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء ومع هؤلاء أو مع هؤلاء وهؤلاء، ويقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولذلك كان حال هؤلاء نسأل الله عفو العافية أنهم إيش؟ إذا حصل هزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم يودون أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، وإذا حصل له غنيمة يعني فوز وغلبة في المعركة ودوا لو أنهم كانوا معكم. فحتى يعني حتى نسأل الله العفو والعافية ما قلقين دائما، النفاق دائما في قلق، أو المنافق دائما قلق ما يثبت على شيء، إن رأى الريح يمين أرادها شمال، من رآها شمال أرادها يمين، فما ما ما يستطيع يثبت أو يستقر في هذه الأحوال. الله المستعان. قال ويقول الله ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون، يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك، بما أخبر المؤمنين به وعنه وأطيعوا الله ورسوله وأطاعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر. قالوا أو إذا قيل لهم نعم أطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. والسفهاء جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء السلف هم النساء والصبيان، وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى، نسأل الله العفو والعافية. طيب أظن معنى هذه الآية واضح أليس كذلك؟ والشيخ رحمه الله ابتدأ بالتفسير الإجمالي، لكن اتيان الشيخ رحمه الله هنا بأن السفهاء أيضا يراد به النساء والصبيان، إيش علاقته بالآية هنا؟ أي من اللي قال الوجوه؟ جزاك الله خير. أي هذا من علم الوجوه والنظائر، الآن هذه الآية لا علاقة لها بالآية التي في سورة النساء، تلك في الأحكام، متى تعطي المرأة أو اليتيم المال؟ تعطيه إذا رشد، وكيف تعرف رشده؟ بأن تجربه في البيع والشراء، فإذا رأيته يحسن التصرف خلاص تدفع إليه ماله، أليس كذلك؟ فالذي لا يحسن التصرف في ماله يعتبر ماذا؟ سفيها، سواء كان يتيما أو امرأة أو غير ذلك. الآن ما علاقة السفه هنا بالسفه هنا؟ لا علاقة بينهما، لا علاقة بينهما من جهة التفسير، لكن علاقة من جهة ماذا؟ استعمال القرآن لها لهذه الكلمة والجامع بينهما، فهمتم؟ وهذا ماذا يسمى؟ علم الوجوه والنظائر، وهو علم ترى مهم ومفيد جدا، وبالذات للذي يريد أن يكتب في مثلا مسألة التفسير الموضوعي. في علم الوجوه والنظائر أو علم التفسير الموضوعي أو الكتابة في التفسير الموضوعي ترتكز ارتكازا كليا على مسألة ماذا؟ علم الوجوه والنظائر. كما أننا نقول في التفسير التحليلي يرتكز على مثلا مسألة علم الغريب وأسباب النزول، فهمتم؟ وأحوال النزول إلى غير ذلك ومتعلقات الآية. فعلاقة الغريب هنا بالتفسير التحليلي واضحة، لكن علاقة الوجوه والنظائر بالتفسير التحليلي ليست بقوية جدا، لكنها قوية جدا بالتفسير الموضوعي. واضح يا إخوان؟ فهذه تسمى استعمالات القرآن أو تسمى علم الوجوه والنظائر، وهو حقيقة علم جيد وجميل وأيضا يفيدكم كثيرا، وتعفهم العلاقة هنا لا علاقة بين المعنيين إلا بمسألة ماذا؟ الضعف. لكن هذا ضعف في شيء مثل ما نقول مال، وهذا ضعف نسأل الله العفو في العقل أصلا، ضعف في الإيمان تماما. فهم يدعون أن الصحابة رضي الله عنهم سفهاء لا يحسنون ولا يفكرون في عواقب الأمور، ولذلك أطاعوا هذا الذي يدعي أنه رسول، فظهر الكفر وغلب الكفر عليهم، نسأل الله العفو والعافية. اللهم استعان. طيب، قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافات غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، فضمن خلوا معنى انصرفوا، من أين جاء بها ابن كثير؟ أو فضمن خلوا معنى انصرفوا، فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم ما لنا شغل فيها. لكن هنا قال: وإذا خلوا إلى شياطينهم، اللي معهم الكتاب مذكور السبب، بس أنا أريد حتى اللي ما معهم الكتاب يفكرون. ها، لا لا لا، لأنه جاء هنا بإلى، أنت ما تقول خلوت إلى فلان، تقول خلوت بفلان، صح؟ أي لا يخلون رجل بامرأة، فحرف خلا يعد بالباء، ما يعد بحرف إلى. ما الذي يعد بحرف إلى؟ الانصراف، تقول انصرفت إلى البيت، انصرفت إلى السوق، فهمت؟ أيوة، انصرفت إلى الصلاة. فإذن هذه مسألة مهمة جدا تفهموها، لأنها فارق كبير بين البصريين والكوفيين. البصريين يقولون بالتضمين، يعني يقولون إن حرف الجر الذي يأتي في غير موضعه يدل على فعل محذوف يستعمل مع هذا الحرف. أيوة، ما الذي دلنا على ذلك الفعل المحذوف؟ حرف الجر المذكور. فكأن الآية فيها فعلين: خلوا بأنفسهم وانصرفوا إلى شياطينهم. خلوا بأنفسهم وانصرفوا إلى شياطينهم، فعدي خلا بإلى وأغنى عن ذكر الفعل الثاني. اتضحت الصورة؟ الكوفيون يقولون بتناوب حروف الجر، يعني يحلون المسألة هذه، يقولون بتناول حروف الجر، فإذا يكون هنا خلوا إلى شياطينهم، إلى هنا بمعنى الباء عندهم. يعني لو ابن كثير كوفي نقل لكم إيش؟ إذا خلوا بشياطينهم، فهمتم الصورة؟ فإذا أي المذهبين أقوى من ناحية ما يخصنا نحن الآن التفسير؟ مذهب البصريين. وإذا تجدون أن أبا حيان وابن تيمية وغيرهم على هذا، وطبعا سيبويه يشدد في هذا كثير، وتجدون الزجاج وغيرهم يعني كلهم ينحون هذا المنحى. لماذا؟ لأنهم يرون أن دلالة النص هنا أقوى وإيش وأثرى. ودائما إذا كانت دلالة الآية أقوى وأثرى فيكون هذا القول مقدم على القول الذي لا يدل إلا على معنى واحد، وهذه من قواعد التفسير. واضح الصورة؟ طيب ها أين أين صحيح. وعلى العموم هذه المسألة طويلة، أنا ليس مقصدي ترجيح مذهب الكوفيين ولا البصريين، ما عندي إشكال، لكن أنا بس قصدي حتى تفهموا إذا قيل لكم التضمين فتفهمون ما هو التضمين ومن الذي يقول به، خلاص واضح. وإذا قيل تناوب الحروف فأنتم تفهمون أنه ما يجتمع التضمين وتناوب الحروف، وأنا أعيب على طالب العلم أنه أحيانا يجمع بين مذهبين لا يجتمعان، فما تجيني في الآية هذه وتقول لي تضمين، تجيني في آية ثانية وتقول لي هذا حرف الجر، يعني مثلا لو صلبنكم في جذوع النخل تقول فيه بمعنى إلى، ما أقبل منك. إما تقول لي بالتضمين خلاص ويكون هذا مذهبك، أو تقول لي بتناوب حروف الجر ويكون هذا مذهبك. فما تستعمل المذهب هذا مرة وهذا مرة، ما ينبغي، يعني عيب على طالب العلم هذا. فهمتم؟ يقع من الناس ما لا إشكال، لكن من طالب العلم لا يفهم أنه خلاص إما أنا أقول بالتضمين والله يعيني على البحث والتعب فيها، وإلا أقول بتناوب حروف الجر وخلاص والأمر سهل. وهذا يساعدكم يا مشايخ، حتى الإخوة الذين يتكلمون غير اللغة العربية يساعدكم في مسألة الترجمة، هي لأنه الآن هنا فعل محذوف، وأنت الآن لما تترجم كلام ابن كثير ولا كلام غيري لا تدري أنت صار على هذا ولا على هذا، لكن لما تكون فاهم تعرف كيف تشرح الجملة بلغتك أو باللغة التي تترجم إليها. ولذلك أنا أقول الترجمة فن، ليست مجرد معرفة للغتين، فتنتبهوا لهذا. طيب معلش احنا خرجات هذه ترى. طيب يقول معنى انصرفوا، اي نعم، يقول فضمنا او فضمنا خلوا او فضمنا الله عز وجل خلوا، معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع، والأول أحسن. لاحظتم ذكر المذهبين رحمه الله، واضح؟ نعم، والأول أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير، مع أنه ابن جرير يقال عنه أن مذهبه كوفي، فهمتم؟ لكن ابن كثير هنا أثبت على أنه إيش؟ أي على أنه بصري، على الأقل نقول في مسألة التضمين، أنه يجوز أنه يكون بصري في مسألة التضمين ولا يكون مثلا بصري في مسائل مثلا بعض الصيغ الفعلية وغير ذلك. قال إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عباس، هل المقصود هنا فعلا الحصر أن شياطينهم فقط اليهود، أو لأن هذا هو الأكثر؟ يعني ابن عباس يكون تفسيره من باب المثال ومثل بالأكثر، وفعلا هذا الذي ورد في أكثر قصص السيرة أنهم يذهبون إلى اليهود، مع أنه ورد أيضا أنهم يذهبون إلى ماذا؟ إلى الكفار والمشركين، واضح؟ ويذهبون أيضا إلى النصارى، فيمالئون نصارى الشام ويمالئون نصارى نجران على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألونهم أيضا بعض الأسئلة عنه. لكن الأكثر والأشهر اليهود، لأنهم يسكنونهم في المدينة، وأمر اتصالهم بهم قد يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أمر اتصالهم بقريش أو اتصالهم بالشام، وهم من شدة خوفهم يخافون أن يفتضح أمرهم. نعم، قال فهمتم إذن قول ابن عباس أنهم من باب المثال. وقال مجاهد شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين، وهذا أعم، فهمتم؟ يعني كان ابن كثير رحمه الله يقول لا تفهم من قول ابن عباس التخصيص، فقتادة يقول كذا. قال ابن جرير وشياطين كل شيء مردته، وتكون الشياطين من الإنس والجن، وهذه من ماذا؟ مثل ما ذكرت لكم قبل قليل. إيش علاقتها هنا؟ لا علاقة هنا من ناحية المعنى، إنما علاقة من باب استعمال القرآن، استعمال القرآن. وتكون الشياطين من الإنس والجن، هذه لا علاقة لها الآن بتفسير الآية، لأن مقصود بها هم هنا شياطينهم من الإنس قطعا وليس شياطينهم من الجن، واضح؟ لكن هو حتى تفهم إطلاق القرآن لها واستعمال القرآن لهذه اللفظة يأتيك بالوجه الآخر. كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولاحظت من ابن كثير كأنه أحيانا يكرر بعض المسائل، هذه المسألة فصلها في الأول ليس كذلك؟ إيه فصلها لما ذكر الاستعاذة. نعم. قال: وفي المسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم. وقوله تعالى: قالوا إنا معكم، أي إنا على مثل ما أنتم عليه. إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. من هم القوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. نسأل الله العفو والعافية. وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافق وأهل الشرك به. وقوله تعالى: ويمدهم، إذن نفهم من هذا أن الاستهزاء استهزاء حقيقي وله آثار، استهزاء حقيقي وله آثار ولوازم. فمن آثاره أن الله عز وجل يمدهم في طغيانهم يعمهون. ومن لوازمه ماذا؟ من لوازمه أن الله عز وجل يعذبهم بهذا حتى يوم القيامة، أن الله عز وجل يستهزئ بهم حتى يوم القيامة حتى في العذاب. فيمشون مع المؤمنين ثم يجدون أنهم لا يستطيعون، يمدون أيديهم فيجدون أنها قد تصلبت إلى غير ذلك. فهمتم؟ فهذا من اللوازم، فهذا من اللوازم. وقوله تعالى لكن كيف يعني هل نكيف استهزاء الله عز وجل؟ لا، لا يكيف لا فعله ولا صفته إلا بما علمنا إياه. فنقول مثلا أن من استهزاء الله بهم أن يفعل بهم يوم القيامة كذا، أن يفعل بهم في الدنيا كذا، كما ذكر الله أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نخرج عما ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكيف الصفة. فنقول استهزاء الله بهم كاستهزاء مثلا الملك بالظالم من رعيته أو بالمخطئ من رعيته، لا. نسأل الله العفو والعافية. هذا فرق بين الخالق وبين المخلوق. فالقول في الصفة فرع عن القول في الذات. فإذا استطعنا أن نكيف ذات الله نستطيع أن نكيف صفته. فكما أن الذات لا تشبه الذات فكذلك أيضا الصفة لا تشبه الصفة. قال وقوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم يملي لهم، يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم. وهذا من الاستهزاء بهم، وهذا كما ذكرت لكم إيش من لازم الاستهزاء بهم. كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو المجاوزة في الشيء، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والعمى هو الضلال، يقال عمها فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل. قال وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ظلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سامحونا يا مشايخ طولنا عليكم اليوم. ما أدري، لكن لعلك تجدها عند كلام ابن القيم رحمه الله عن المغضوب عليهم والضالين، لعلك تجدها، وأيضا أنا أشوفها إن شاء الله. جزاكم الله خير، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه.